قد كان الكلام فيه أن الخطابات الشفاهية، هل يمكن، هل أن الخطابات القرآنية الشفاهية هي خطابات حقيقية أم خطابات إنشائية؟ إذا كانت خطابات حقيقية فهناك مقصود بالإفهام، وهناك من يحصل التفهيم وهو الموجود في مجلس التخاطب. أما إذا كانت خطابات إنشائية فلا تعمل معدومين أيضا. صاحب الكفاية رحمة الله عليه ذهب إلى أن المنصرف الانصراف أن الخطابات القرآنية عند الإطلاق تنصرف إلى الخطاب الحقيقي، يعني عندما يكون إنشاء يكون هذا الإنشاء يكون هذا الإنشاء بهذا الداعي، بداعي كونه حقيقيا، يعني الطلب يكون طلبا حقيقيا كما أن الاستفهام يكون استفهاما حقيقيا. فيقول هذا الانصراف، هذا الانصراف مقتضى حينئذ أن يكون هناك من يقصد تفهيمه، لكن هذا الانصراف لا نعمل به لوجود قرائن قطعية على أن القرآن وأن الخطابات القرآنية هي أحكام عامة للجميع، للحاضرين وغير الحاضرين. وهذه القرينة القطعية هي التي تجعلنا نعمم الحكم ونقول أن هذه الخطابات إنشائية لا تفرق بين المخاطب الحقيقي الخارجي وبين غيره. المرحوم السيد الخوئي يقول نحن إذا كان الخطاب حقيقيا فحمله على الإنشاء يكون مجاز فلا يصار إليه إلا بقرينة، إذا كان موضوعا للإنشاء وإذا كان موضوعا هذه الخطابات للخطاب الإنشائي فإنه يكون عاما لغير الحاضرين. زين، هذا كيف يكون موضوعا وينصرف إلى من؟ وينصرف إلى من؟ إلى الحقيقي. إذا الانصراف يعني كونه موضوع خلاف الانصراف، أن هذا الانصراف من أين إجا؟ هل الانصراف الذي يصرف المطلق عن معناه إلى معنى آخر؟ هل الانصراف تام أم مو تام؟ لذلك الحل الذي أرتضيه هو ما ذكرته، أن الخطاب الحقيقي، أنه في الخطاب الإنشائي أن الخطاب إذا كان خطابا حقيقيا يمكن أن يشمل المعدومين من خلال الشق الثالث الذي ذكره، يعني يكون الخطاب الحقيقي تارة يقصد به تفهيم المخاطب الموجود في مجلس التحاور، ومرة يمكن أن يشمل أو يقصد به تفهيم من وصل إليه الخطاب، حتى لو وصل إليه الخطاب بعد فترة أو بعد زمن. وهذا أيضا مشمول من الخطاب الحقيقي. أنتوا الآن تقولون أن هذا الخطاب خطاب حقيقي وأحتاج إلى قرائن. نقول من يحتاج إلى ذلك؟ إذا كان الخطاب الحقيقي يقصد الذي هو يقصد به التفهيم، من المقصود بالتفهيم؟ هل المقصود بالتفهيم فقط المخاطب المشافه الذي يكون في مجلس الخطاب؟ لو لا، المقصود بالتفهيم حينئذ راح يكون كل من وصل إليه الخطاب. هذا الذي وصل إليه الخطاب حينئذ حتى لو لم يكن في مجلس التخاطب، مثل الرسالة التي أرسلها إلى شخص، فأقول من وصل إليه خطابي، فالخطاب من وصل إليه خطابي قد يكون الآن الموجود وقد يكون الذي سوف يأتي بعد فترة وبعد زمن. لذلك يقول الطريقة التي نتوصل إليها إلى تعميم الخطاب، إما أن نقول هو خطاب إنشائي فمن البداية يشمل الجميع، أما إذا نقول أنه خطاب حقيقي فنقول بشموله لغير المخاطبين، لغير الموجودين، من خلال ماذا؟ من خلال الشق الثالث الذي ذكره من أنواع الخطاب الحقيقي، الذي يكون ليس المراد منه التفهيم الفعلي الذي في مجلس المحاورة، وإنما حتى لو كان بعيدا، حتى لو كان من وصل إلى الخطاب بعد فترتين. أما إذا قلنا بأن الخطاب مختص بالمشافهين فقط، فيمكن التعميم من خلال القرائن التي توجد، من خلال قرينة أن الأحكام القرآنية هي أحكام عامة وأحكام كلية تهم جميع البشر، تهم سعادة جميع البشر، والمشمول بها جميع البشر. فحينئذ يكون هذا الخطاب هذه القرينة، قرينة ترفع كون المخاطب به ومن هو المشافه والموجود في مجلس التحاور. أصلا المجلس النائي رحمة الله عليه ذهب إلى تفصيل آخر، وهو أن القضايا الشرعية إما أن تكون قضايا خارجية وإما أن تكون قضايا حقيقية. القضايا الخارجية قوامها هو المشافة، يعني الموضوع يكون محقق الوجود في أحد الأزمنة الثلاثة، هناك موضوع معين وهذا الموضوع المعين هو الذي يتوجه إليه الخطاب إذا كانت القضية قضية خارجية. أما القضية الحقيقية لا، القضية الحقيقية فهي التي تقوم بفرض وجود الموضوع، أن يكون الموضوع مفروض الوجود، أن يكون الموضوع مفروض الوجود. فحينئذ فإذا كانت القضية قضية حقيقية ويكون الموضوع مفروض الوجود، فهذا بعد ما يفرق به أن يكون مشافها أو أن لا يكون مشافها، أن يكون موجودا الآن أو أن يكون معدوما. فبناء عليه حتى إحنا نعمم الخطاب، وما أن الخطابات القرآنية هي خطابات وردت على نحو القضية الحقيقية، فالمسألة راح تكون محلولة بأن هذه القضية الحقيقية أخذ فيها الموضوع مفروض الوجود. فإذا أخذ مفروض الوجود حينئذ يترتب عليه كل الأحكام بغض النظر عن وجوده الخارجي الآن موجود خارجا أو غير موجود خارجا. خب هذا اللي ذكره المرزا النائيني كان محل اعتراض من الآخرين ومنهم الخمسين الخوي رحمة الله عليه، إن إحنا أكو فرق بين فرض الحضور وفرض الوجود. القضية الحقيقية والخطاب الحقيقي هو يعني الخطاب عندما يكون خطابا حقيقيا قوامه بفرض الوجود والحضور، اللي قوامه مجلس التخاطب، قوامه مجلس التخاطب. والقضية الحقيقية قوامها أنه فرض وجوده. فالخطاب إحنا إذا قلنا هو خطاب حقيقي فمعناه أن أفترض وجوده وحضور أمامي حتى يكون هذا الخطاب حقيقي. فإذا انتفى أحدهما وهو الحضور بعد ما رح يكون خطاب حقيقي. فنحن حينئذ شو نقول؟ نقول هو مفروض الوجود والحضور وليس هناك حضورا حقيقيا، هذا يعني خطاب إنشائي وليس خطابا حقيقيا. فنرجع يعني حاول يحل المشكلة من كون القضية قضية خارجية أم قضية إنشائية، بغض النظر عن أن الخطاب هو خطاب حقيقي أو إنشائي. المرزا النائيني حاول أن يحل القضية أن هذه القضية قضية حقيقية أو خارجية، بغض النظر أن هذا الخطاب شنو الخطاب، حقيقي أو إنشائي. فإذا كان قضية حقيقية ولو كان الخطاب خطابا إنشائيا فحينئذ يعم، وإن كان خطابا حقيقيا فإنه يعم لأن القضية قضية حقيقية. الآخرين إجوا قالوا لا، الخطاب الحقيقي قوامه فرض الوجود والحضور، فإذا انتفى أحدهما فلا يكون خطابا حقيقيا. فإذا افترضت أن الخطاب خطاب حقيقي فلا بد أن يكون حاضرا، إذا مو حاضر إذن الخطاب ليس حقيقيا. إذا تفترض أنه وجود وحضور ويشمل المعدوم فالخطاب من الأول يقول أنه خطاب إنشائي وليس خطابا حقيقيا. الخطاب الحقيقي هو الخطاب الذي يفهم، الذي يقصد به تفهيم الموجود، تفهيم الحاضر. أما من خلال كون القضية حقيقية أو خارجية هذا لا يتلائم ولا يحل إشكال الذي هو معه، هو في خصوص أن الخطاب خطابا إنشائيا أم حقيقيا. فإذا نرجع إما أن نقول أنه خطاب حقيقي وتوجد قرائن وقرينة قطعية، هذه القرينة القطعية تؤدي إلى تعميم الخطاب، وإما أن نقول لا أن خطاب حقيقي، لأن الخطاب الحقيقي ذو شقين، أو ذو شق منه هو خطاب وتفهيم الحاضر، وشق ثاني منه هو تفهيم من وصل إليه الخطاب، والمفروض أن الغائب وصل إلى الخطاب المعدوم، وصل إلى الخطاب القرآني، ووصلت إليه العمومات القرآنية، فيمكنه العمل بها ويمكن الرجوع إليها. طب هذا الذي ذكره هنا، هل توجد فيه ثمرة لهذا البحث أم لا توجد ثمرة لهذا البحث؟ صاحب الكفاية يذكر ثمرتين ويناقش في هذين الثمرتين. الثمرة الأولى التي ذكرت هو تمسك المعدومين بحجية الظهور. يقول لو كان الخطاب مشمول، إذا كان الخطاب خاصا بالمشافهين فلا يستطيع التمسك بحجية الظهور إلا المشافه الموجود. يتمسك بأصالة الظهور هذا الكلام بناء على كوني حاضر في مجلس التحاور، وحينئذ أتمسك بحجية الظهور. أما أنا اللي إجيت بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، ورأيت هذه الرواية أو هذه الآية القرآنية، فحينئذ لن أستطيع التمسك بحجية الظهور. فحجية الظهور هي المقصود منها حينئذ الحجية الظهور، حجية الظهور إنما يتمسك به من هو حاضر في مجلس التحاور ومجلس الخطاب، وأما من ليس حاضر مجلس الخطاب فلا يتمسك بحجية الظهور. المرحوم السيد هو صاحب الكفاية أيضا يقول بأن هذا مورد مناقشة، لأن حجية الظهور هو أصل عقلائي، هذا الأصل العقلائي يرجع إليه من دون حتى من لم يقصد إفهامه. يعني أي كلام، أي كلام أو أي كلام أو أي خطاب أعلم أن ليس المقصود بإفهامي، أنا المقصود خطاب توجه إلى زيد، متوجه إلى زيد، وأعلم أني ليس متوجه إليه، لكنني إذا أردت أن أفهم معنى هذا الخطاب هل يمكن التمسك بحجية الظهور أم لا؟ يقول نعم، حجية الظهور أصل عقلائي، وهذا الأصل العقلائي يرجع إليه، يعني اعتماد العقلاء، أصل العقلاء ماذا؟ يعني قيام سيرة عقلائية على الاعتماد على ظواهر الكلام، وهذه السيرة العقلائية غير مشروطة بأن يكون الطرف الذي يستفيد منها والذي يعملها يكون حاضرا في مجلس التخاطب. حتى لو لم يكن حاضرا في مجلس التخاطب، حتى لو لم يقصد هو بالإفهام، كلام ما موجه إلي تماما وأعلم أني لست المقصود، لكن هذا الكلام يمكن إعماله حجية الظهور من أجل فهمي وفهم معنى. فما يظهر من المعنى، ما يظهر من اللفظ من المعنى يكون حجة ويتمسك بحجيته ولا إشكال في البين. هذا أولا. ثانيا، أنه لو افترضنا أن حجية الظهور مختصة بمن قصد بإفهامه ومن هو المشافة والحاضر في مجلس التخاطب، لكن قامت قرائن قطعية لدينا أن الخطابات القرآنية هي خطابات عامة تشمل الحاضر في مجلس التفاهم وغير الحاضر، فهذا معناه أن الخطابات القرآنية ليست خطابات قصد إفهامها علما للحاضرين، وإنما يفهم بها أيضا الغائبين. فأنا الآن أعتبر مخاطب بالقرآن، فإذا كنت مخاطب بالقرآن تنطبق علي القاعدة الكبرى، وهي أنه من قصد بالإفهام يمكنه التمسك بحجية الظهور. فبعد حينئذ ككبرى ناقش بها أنه ليست حجية الظهور أصلا ويتمسك به من قصد بالإفهام، وإنما هو أصل عقلائي يمكن التمسك به لأي شخص حتى لو لم يقصد بالإفهام. أما لو سلمنا معكم بأن هذا الأصل يتمسك به من قصد بإفهام، من قصد إفهامه، نجي إلى الخطابات القرآنية، هل هي خطابات خاصة للمشافعين أم عامة؟ نقول أنها عامة. لذلك يقول نحن في هذه الثمرة الكبروية نناقش بها أن القاعدة في حجية الظهور من هم؟ ثم ما هي أن القاعدة أن المقصود بإفهامه هو الذي يتمسك تكون الظهور له عليه حجة أم حتى غيره؟ وثانيا حتى في الخطابات القرآنية نستطيع نقول بأن الخطابات القرآنية عامة تشمل حتى غير المشافعين بتلك القرائن القطعية التي قامت لدينا بأن القرآن هو معجزة لكل البشر، وأن هذه الأحكام الشرعية أحكام عامة تشمل البشر في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة، فلابد أن تشملني أنا، فكيف تشملني أنا بهذه الطريقة؟ طبعا الآخرين غيرهم، غير السيد الخوئي وغير من عمل بهذه القرينة، اجى تمسك بقاعدة الاشتراك. يعني على فرض أن هذه هو المقصود بالإفهام هم هؤلاء فقط، لكنهم بمقتضى اشتراكنا معهم بالتكاليف الشرعية فنحن ننزل منزلتهم ونكون مشتركين معهم في هذه الأحكام. يعني اجى ضم قاعدة الاشتراك. ما ذكره السيد الخوي وبناء على وجود القرينة القطعية بعد ما احتاج الى قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك يعني اننا ان الغائبين عن مجلس الخطاب المعدومين يشتركون مع الحاضرين في الأحكام الشرعية، فلذلك ننزل منزلتهم. أما بناء على طريقة السيد الخوي التي ذكرها وبناء وجود القرينة القطعية، لا، أن الخطاب هو يعم، ما أحتاج إلى دليل الاشتراك. ليش؟ لأن راح يأتي أن هذا دليل الاشتراك راح تكون بإشكالية في الثمرة الثانية. الثمرة الثانية التي ذكرت هو التمسك بأصالة الإطلاق عند الشك في دخالة قيد من القيود. يقول لو كنت أنا في مجلس الخطاب وذكر لي المولى والقرآن ذكر لي حكما معينا، وشككت أنه هل هذه الخصوصية هي قيد فيكون الحكم مقيدا بهذه الخصوصية أم لا، هو حكم عام ومطلق. فيقول الحاضر في مجلس الخطاب إذا شك في قيد ما يتمسك بالإطلاق، فإذا تمسك بالإطلاق حينئذ يسلم الحكم لغيره من دون وجود هذا القيد. القيد المتصور اللي هو محل الكلام هو حضور الشخص في زمن المشرع وهو الإمام سلام الله عليه أو الرسول. يقول نحن إذا جاء حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي نشك أنه هل مقيد بأن يكون الشخص حاضرا في زمن ظهور الإمام أم لا؟ من هنا لو قلنا بأن الخطاب خاصا بالمشافهين، حينئذ المعدومين يختلفون مع المشافهين في هذه الجزئية اللي عبر عنها وحدة الصنف. أكو صنف الحاضرين مع ظهوره وأكو صنف الغائب عنه والغائبين عن إمامهم. هذا لمن أنا أكون متحد الصنف معهم، يعني فرضا هذا جالس في مجلس الخطاب مع المعصوم، أنا قاعد ببيتي، بس إحنا أكو وحدة صنف بيننا أننا في زمن ظهوره، فقاعدة الاشتراك تأتي حتى لو لم أكن حاضنا في مجلس الخطاب راح تشملني. أما عندما أكون خارج، أما أكون معدوم وأتي بعد 100 سنة من غيبة الإمام سلام الله عليه وأريد أن أقول أنني أشترك معهم في الحكم، هذول يمتازون بخصوصية، هذه الخصوصية هي خصوصية ظهور الإمام وحضورهم مع وجود الإمام وظهورهم. حينئذ أنا أجي هنا أحتمل أن هذه الخصوصية وهي خصوصية الحضور مأخوذة في هذا الحكم أم غير مأخوذة في هذا الحكم. قاعدة الاشتراك تقول أنت تشاركهم في الأحكام إذا كان أكو تساوي بينكما، يعني إذا كان هناك وحدة صنف بينكما. إذا قسمنا الأتباع والشيعة بين صنف حضروا ظهورهم وقسم غابوا، فهذا راح يصير صنفين. فلعل هذا الحكم، فأنا عندما أشترك معهم لا أشترك في كل خصوصياتهم، هناك لا توجد وحدة صنف بيني وبينهم، فعندما لا توجد وحدة صنف كيف يمكن أن أسر الحكم وأقول أن الحكم مطلق يشملنا إلى زماننا الحاضر، فلا يتم إحراز الاتحاد في الصنف، فحينئذ لا يكون، لأن الاتحاد في الصنف هو شرط في ثبوت قاعدة الاشتراك. وإذا لم تثبت قاعدة الاشتراك، ليش يقول؟ لأن قاعدة الاشتراك دليل الإجماع. الإجماع قائم على أن من كان غائبا في مجلس الخطاب يشترك مع من كان حاضرا في مجلس الخطاب. قاعدة الاشتراك ماكو إلها دليل لفظي حتى نقول مطلقة، سواء اتحد الصنف أو لم يشترك. فعندما أقول قاعدة الاشتراك لازم أشترك معهم في خصوصيات، فتكون وحدة صنف بيني وبينهم. ماكو هناك أمور تصنفنا إلى صنفين، صنف حاضر وصنف غائب. فحينئذ وحدة الصنف عندما لا تكون متحققة، لا تكون قاعدة الاشتراك كافية لتسلية الحكم والتمسك بإطلاق الخطاب. أنا أجي أشوف أن صلاة الجمعة مثلا أو صلاة العيد واجبة حتى مع غيبة الإمام، حتى مع غيبة الإمام ليست واجبة. صاحب الكفاية قال بأنه من الممكن أن المشافهين نفسهم، يعني الآن في زمن المعصوم، هو نفسه المشافه راح يشوف أن ظهور المعصوم قيد في وجوب صلاة الجمعة أو لا. هو بالنسبة له يمكنه أن يتمسك بالإطلاق لو لا. شو تقولون؟ يعني لو واحد في زمن ظهور الإمام العسكري سلام الله عليه وصارت صلاة الجمعة أو صلاة العيد، وشك أن صلاة العيد مشروطة ومقيدة بهذا القيد، لو مقيدة يتمسك بالإطلاق لو ما يتمسك بالإطلاق؟ يتمسك بالإطلاق. فيقول المشافهين أن التكليف ثابت في حق المشافهين، وفي نفس الوقت المشافهين قد يحتملون أن هذا التكليف مقيد بقيد، فيستطيعون التمسك بالإطلاق لدفع هذا القيد لو لا؟ يستطيعون. فإذا ثبت الإطلاق في حقهم فدليل الاشتراك يثبته أيضا للمعدومين. يقول دليل الاشتراك يثبت هذا القيد للمعدومين أيضا. فصاحب الكفاية يقول هذا الإشكال أو هذه الثمرة لا تفهم. لماذا؟ لأن المشافه يستطيع أن يتمسك بالإطلاق لو لا. فإذا تمسك بالإطلاق فإذا الحكم بالنسبة له شنو؟ مطلق. وبما أننا نشترك معهم حتى مع اختلاف الصنف، لكن لأن الحكم بالنسبة لهم مطلق، فبالنسبة لي أيضا يكون مطلق. بعد كونه حاضر أو ليس بحاضر، بعد هذا مو قيد، مو مصنف، لن يصنف المكلفين إلى صنفين، فقاعدة الاشتراك تجري. لأن إذا كان الحكم مطلق بالنسبة لهم، فبالنسبة لهم ما تكون مطلق بعد. لأنه هو نسأل أن الظهور وحضوره مع المعصوم إذا احتمل أنه يكون قيدا يستطيع أن يفيه بالإطلاق لم يستطيع. إذا استطاع يعني ثبت الحكم مطلق بالنسبة له، فلما ثبت الحكم مطلق بالنسبة له أيضا يثبت الحكم مطلق بالنسبة لي بقاعدة الاشتراك. المرحوم السيد الخوي يناقش ما ذكره الآخر ويقول بأن القيود على صنفين، أكو قيود وأعراض نتيجة صفات وأعراض قابلة للزوال والارتفاع، وأكو قيود ذاتية. القيود التي هي قابلة للزوال والعروض وتزول، تأتي مرة تأتي ومرة ما تأتي، هذه يمكن التمسك بالإطلاق وإزائها. أما القيود الذاتية الغير قابلة للزوال فلا نستطيع التمسك بالإطلاق فيها، مثل القرشية الهاشمية غيرها. الحضور زمن المعصوم من القيود الذاتية لهؤلاء، يعني هؤلاء الذي عاشوا في زمن الإمام وهواية، يعني ليسوا في زمن الإمام الأوائل، ما استمر بهم الزمن إلى ما بعد الغيبة حتى نقول أنه صار عندهم شك وتمسكوا بالإطلاق. فلذلك ممكن القول بأن هؤلاء لا، لأن هذا القيد الموجود وهو حضوره في زمن المعصوم، هذا قيد موجود معهم بالأصل، هذا من القيود الذاتية لهم، فلما تكون من القيود الذاتية لهم لا يستطيعون التمسك بالإطلاق. أصلاً ما يرد عندهم شك أنه، لأنه هو موجود، المعصوم موجود. بعد ما يأتي عنده شك أن هذا الحكم مقيد بحضوري معه أو ليس مقيد بحضوري معه، هذا ما موجود. وبالتالي حينئذ، وبالتالي أن زمن الغيبة الكبرى زمن ممتد، فحينئذ لازم نفترض أن هذا حاضر في زمن الإمام العسكري وأنهى الغيبة الكبرى ثم عاش بعد الغيبة الكبرى وشك في هذا الحكم، فهو يتمسك بالإطلاق. لكن من قرئ أمامه الحكم، مثلا الروايات الموجودة مثلا عن الإمام العسكري، هو موجود مع الإمام وعاش في زمن غيبة الإمام مثلا، وبالتالي لا يرد عليه، فتكون هذه الصفات مثل الصفات الذاتية التي لا يمكن التمسك بالإطلاق بأزائها. فلذلك أي لا يمكن التمسك بالإطلاق، فتظهر الثمرة بناء على إبطال التمسك بالإطلاق، تظهر الثمرة. لكن السيد الخويوير قالوا أن الأمر سهل، لأن من البداية الخطاب القرآني ليس خطابا خاصا بالمشافعين، وإنما هو خطاب يعم. بأي طريقة يعم؟ إما للقرينة القطعية يعم، وإما بناء على الشق الثاني من الخطابات الحقيقية التي لا تكون خاصة بالحاضر في مجلس التخاطب، وإنما من وصل إليه الخبر، ومن وصل إليه الخطاب، ومن وصل إليه الكلام، فإنه يكون مقصودا بالتفهيم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله.